بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على تيسير هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء نافعا خالصا لوجهه الكريم. والكتاب أو المتن أو النظم الذي سنقرأه ونستمع إليه من أحد العلماء الصالحين الغيورين على التوحيد وعلى السنة، وهو من علماء مصر، وهو إمام الحرم المكي الشيخ محمد عبد الظاهر ابن محمد نور الدين الفقيه أبو السمح. الشيخ محمد عبد الظاهر اسمه مركب كعادة بعض البلدان، يسمون الرجل باسمه ثم يضعون اسم محمد، وهذه ذكرها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب المناهي اللفظية، وبيّن أنها ليست من السنن وليست من عادات العرب. وولد هذا العالم في سنة 1300 من الهجرة، وحفظ القرآن وأتم حفظه وعمره 9 سنين، 9 سنين أتم حفظ القرآن، ودرس في الأزهر وقرأ فيه واستفاد من العلوم التي تدرس فيه، وتأثر أيضا بالعقيدة الصوفية حقيقة، وكان عنده بعض الانحراف أول أمره. وما هو مشهور بقوة الصوت وجمال الصوت، ومشهور أيضا بامتلاء الجسم وبهاء المنظر. وسبب توبته ورجوعه إلى التوحيد والسنة هو أنه كان مع هؤلاء المتصوفة، وكان في الطريقة النقشبندية، إحدى الطرق النقشبندية، وهي طريقة صوفية منحرفة. فيقول إنه شيخ الطريقة اللي يدرس عليه اسمه الشيخ جودة، وهذه القصة يحكيها بنفسه. يقول: لما قرأت في السنة وبصرني الله عز وجل بالتوحيد، ظهر لي أشياء في الطريقة تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترضت في نفسي وأنكرت، يعني استنكرت في نفسي. وعندهم الصوفية أنك لا تستنكر شيء ولا تقول شيء ولا تعترض على شيء. يقول: فجاءني في المنام نفس الشيخ في المنام، وقد خنقني وأنا في الرؤيا، يعني خنقني خنقا شديدا حتى كادت روحي تزهق، وهو يقول: تتوب لا تعد تعترض علي، تتوب ولا تعد تعترض علي. وأنا أقول في المنام: نعم يا عم، نعم يا عم، وإن عدت فاقتلني. فانصرف عني وأنا على آخر رمق، فاستيقظت وأصبحت وأخبرت بذلك أهلي، فقلت في نفسي: هذا الشيخ له كرامة ظاهرة، يعني كيف لما علم في خاطر أني كذا وكذا جاءني في النوم وهددني، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لي الهداية وترك هذه البدع. فيقول إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وظللت متحيرا مترددا، وصرت أشكو إلى الله وأتضرع إلى الله، وأقول في خلواتي: حيران لو شئت اهتدى، ظمآن لو شئت ورد، لو شئت ورد. فلم تمضي إلا بضعة أيام حتى يسر الله لي كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكنت لا أعرف ابن تيمية ولا غيره من أئمة الحديث والداعين إلى الله. فلما قرأت الكتاب زالت عني الشبهة وغيرها، لأن كتاب الفرقان هو رد على المتصوفة الذين يضلون الناس ويزعمون أن أفعالهم وابتداعاتهم من الولاية ومن علامات رضا الله عنهم ومن علامات الكرامة. فابن تيمية ألفه قديما وهو يصلح حتى حديثا، لأن هناك من ممخرخين والمموهين على الناس يقولون هذه الكرامات التي نفعلها دليل على صحة منهجنا، فوضع هذا الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يقول: فلما قرأته زالت عني الشبهة، وقلت: والله لا أكتبن الاعتراض ولا أرسلن إليه ولا يقتلنني إن استطاع. فعلمت أن هذا المنام الذي جاءني من الشيطان، هذا المنام الذي جاءني من الشيطان، فكتبت له كتابا طويلا أعترض عليه، وأبنت له البدع التي في الطريقة النقشبندية ومخالفتها للسنة وما عليه شيخنا اللي هو الشيخ جودة من البدع والمنكرات، ولم يقدروا على أذى ولا حصل شيء مما خوفوني به ولله الحمد. ومات ذلك الشيخ جودة وصار قبره وثنا يعبد من دون الله أكثر مما كان في حياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد ذلك لزم طريقة السلف، وقد ذكر أنه من أسباب هدايته أنه قابل أحد المشايخ السنة، أمين الشنقيطي، الله أعلم هل هو محمد الأمين صاحب الأضواء أم هو آخر، والظاهر أنه رجل آخر من ممن سكن في بعض القرى ودرس من أهل السنة، فانتفع به، انتفع الشيخ محمد عبد الظاهر به. والشيخ محمد عبد الظاهر مؤلفاته تشهد على نصحه وغيرته على السنة والتوحيد. سوف تستمعون للقصيدة النونية التي نحن بصدد شرحها، وتعرفون شدة غيرته على التوحيد رحمه الله ورده على الشبهات. وكان الوضع في زمنه ولا يزال يعني الشرك على انتشار في مصر وفي غيرها من البلدان، حتى يقول هو يقول: أنكى هؤلاء وأعداهم وأشدهم نكاية للإسلام أولئك الذين قالوا إن علماء وهم بعد لم يعرفوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولم يكن لهم عقل ولا تفكير ولا علم يميزون به بين الإسلام الحق والإسلام المزيف. نشأوا في بيئة تعظم الأولياء وتوقرهم أكثر من تعظيمهم وتوقيرهم لله، نسأل الله العافية والسلام. يحلفون به تعالى كاذبين، ولا يحلفون بأوليائهم إلا صادقين، ينذرون لهم النذور ويذبحون الذبائح في الأعياد المعبر عنها بالموالد. يقول: وعلى هذا فما نراه اليوم في البلاد الشرقية كمصر والعراق والشام وأمثالها من الأضرحة والمقامة والقبب المشيدة بأسماء الصالحين مخالف لدين الله الإسلام. ومن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله البدوي والدسوقي والسيدة في مصر وعبد القادر الجيلاني وغيره في الهند والعراق والعيدروس وعلوان في اليمن وحضرموت وأمثال هؤلاء بالشام والمغرب. ويقول: وإنك لتعجب ممن يتقدمون للاختبار في مصر لأخذ الشهادة العالمية يعني الدكتوراه، إذ يذهبون لضريح الإمام الشافعي يستعينون به ويستنجدونه ويتضرعون إليه ليحضرهم وقت الاختبار وينجحهم، ويطوفون على كل ضريح يستنجدون به، فإذا أنكرت عليهم ذلك قالوا: أما للأولياء كرامات؟ أأنت ممن ينكر الكرامات؟ ثم قال: وثم نوع آخر من الأولياء عند هؤلاء العوام وعلمائهم، وهم ذوو الأضرحة والقباب، فكل قبة تحتها ضريح فهو ولي عندهم يعبدونه من دون الله، فيطوفون به ويستلمون أركانه وينذرون له النذور ويذبحون باسمه الذبائح، ولكل ولي سدنه وصاحب الصندوق يستلم النذر. وهذه فتنة عمت الأقطار الإسلامية كمصر والشام وتونس وسائر بلاد المغرب. والحقيقة كلام الشيخ عبد الظاهر كلام كثير، ولكنه يعني نفع الله به نفع عظيم، نفع الله به نفع عظيم، وابتلي في مصر، ابتلي ابتلاء شديد وامتحن حتى ضرب، وإذا جاء يناظر ويتكلم يضربونه، يقومون عليه فيضربونه. ففي أحد المساجد اجتمعوا في الإسكندرية في منطقة اسمها رمل الإسكندرية، ولما علم الناس باجتماع هذا الشيخ جاءوا ليستمعوا للنقاش، ثم بدأوا يتكلمون عليه ولم يعطوا فرصة للرد بل قاموا بضربه وأساءوا إليه وكفروه حتى أنقذه الله عز وجل لما جاءت الشرطة. ومع ذلك لم ييأس بل استمر في الدعوة، وهو يعمل بمدرسة مدرس في مدرسة ابتدائية هذا الإمام العلم. ثم رجع للقاهرة وصار يدرس بمدرسة أو يدرس بمدرسة الدعوة، أو عين بالإسكندرية عفوا مدرسا في الإسكندرية، وأسس هناك يعني أنصار السنة النبوية، هو من الأوائل وهي جماعة سلفية. الشاهد لما زار الشيخ محمد رشيد رضا الملك عبد العزيز، زاره في عام 1344 حج الشيخ محمد رشيد رضا، وطلب منه الملك عبد العزيز يرشح اثنين من علماء على التوحيد، يرشحهم للإمامة، واحد في الحرم المكي واحد في الحرم المدني. فالشيخ محمد رشيد رضا رشح عبد الظاهر أبو السمح لإمامة الحرم المكي، ورشح الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة لإمامة المسجد النبوي. فيا سبحان الله، من إنسان مستضعف مؤذى ومحارب إلى أن أكرمه الله عز وجل صار إماما للمسلمين في أشرف بيوت الله في المسجد الحرام. كان يقول: كان ظني أن ينتدب للتعليم والتدريس في المملكة، ولما وطئت قدمي أرض الحجاز ولقيت هذا الملك الهمام عبد العزيز جعلني إماما وخطيبا في المسجد الحرام، فالحمد لله الذي صدق وعده الذي قال: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. واستاذن الملك عبد العزيز بإنشاء وتأسيس دار الحديث بمكة، فأنشأ دار الحديث وأسسها، وكان أول رئيس لدار الحديث. وأنتم تسمعون عن دار الحديث بمكة، الدار التي خرجت الآلاف من طلبة العلم الذين درسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نبذة وجيزة عن حياته. توفي رحمه الله سنة 1370، يعني عن عمر قارب 70 سنة، لأنه ولد سنة 1300 وتوفي سنة 1370. ويذكرون يعني الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من طلابه، وتعرفون الشيخ أسامة بن خياط، أسامة بن عبد الله خياط الإمام الآن في الحرم المكي حفظه الله، يتحدث عن والده الذي هو الشيخ عبد الله خياط، ويقول: إن والدي درس على الشيخ عبد الظاهر أبو السمح واستفاد منه، وذكر بعض صفات الشيخ عبد الظاهر، منها قوة الصوت، كان جهوري الصوت. يقول إن يعني كان الشيخ يقرأ ويسمعونه في أجياد، ما في ميكروفونات ذاك الوقت، يسمعونه في أجياد من قوة صوته. وكان معروفا بالحكمة وبعد النظر والصبر رحمه الله وغفر له. ها نحن اليوم نجتمع لنشرح القصيدة النونية في بيان الوسيلتين الإسلامية والشركية. الإسلامية لنعرفها ونتمسك بها، ما هي الوسيلة في الشريعة الإسلامية، وما هي الوسيلة الشركية التي لا يجوز لنا أن نفعلها، وبيان أنواع التوحيد في قصيدة جميلة جرسها وصوتها جميل، ويقرأها فضيلة الشيخ إبراهيم بن عوض الخليفي. فليتفضل مشكورا، يأخذ يعني 10 أبيات أو نحوها ثم نعلق عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا لمن يدعو اسم الرحمن متخشعا في ذلة العبدان: يا داعيا غير الإله أنت إذ إن الدعاء عبادة الرحمن. يا داعيا غير الإله تقربا في دعمه لواحد الديان. أنسيت أن عبده وفقيره ودعاءه قد جاء في القرآن. الله أقرب من دعوت لقربة وهو المجيب بلا توسط ثاني. هل جاء دعوة غيره في سنة أم أنت فيه تابع الشيطان؟ إن كنت فيما تدعيه على هدى فلتأتنا بسواطع البرهان. والله ما دعت الصحابة غيره يتفرقون به كذي الأوثان، لكن هذا الفعل كان لديهم شركا وفروا منه للإيمان. ليس التوسل والتقرب بالهوى بل بالتقى والبر والإحسان. هذا كتاب الله يفصل بيننا، هل جاء فيه توسلوا بفلان؟ إن التوسل بالكتاب لواضح، وإذا فضمت فإنه نوعان.
بارك الله فيك. يقول رحمه الله في مقدمة هذه القصيدة الجميلة: قولوا لمن يدعو سوى الرحمن، يعني الذي يدعو البدوي أو يدعو الملك من الملائكة أو يدعو نبي من الأنبياء، قولوا لمن يدعو سوى الرحمن متخشعا في ذلة العبدان. يعني العبدان جمع عبد، يعني يذل ويتعبد لهذا المخلوق. يا داعيا غير الإله ألا تئد، اتق الله وارجع عما أنت عليه، ارجع. إن الدعاء عبادة الرحمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا يجوز دعاء غير الله عز وجل، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. فدعاء المسألة مثل: اشفني وعافني وارزقني وانصرني ورد ضالتي. ودعاء العبادة مثل السجود والركوع ومثل النذر وغير ذلك من أنواع العبادات. يا داعيا غير الإله ألا تئد، إن الدعاء عبادة الرحمن. يا داعيا غير الإله تقربا في زعمه للواحد الديان، أنسيت أنك عبده وفقيره؟ أنسيت أنك عبد الله ومفتقر إلى الله؟ أنسيت أنك عبده وفقيره ودعاءه قد جاء في القرآن؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى أخبرك في القرآن بوجوب دعائه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا داعيا غير الإله تقربا في زعمه للواحد الديان. بعض الناس يزعم أنه يتقرب إلى الله بقوله: يا رسول الله، أو يا ولي الله، أو يا آل البيت مدد مدد. كل هذا شرك. أنسيت أنك عبده وفقيره؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فاستشعار المؤمن والمسلم بهذا يقطع عنه ويبعد عنه الشرك ويبعد عنه التقرب إلى غير الله. ثم قال: الله أقرب من دعوت لكربة، وهو المجيب بلا توسط ثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من إيش؟ فأكثر من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، فقامن أن يستجاب لكم. الله أقرب من دعوت لكربة، وهو المجيب. الله قريب مجيب، ومن أسماء الحسنى القريب والمجيب بلا توسط ثاني، لا يحتاج إلى واسطة تنقل له الحاجات الناس، بل يعلم كل شيء. قال الله تعالى: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فلا يحتاج ربنا إلى واسطة يبلغه حاجات الناس ومطالب الناس. ولما التقم الحوت نبي الله يونس وذهب به في وسط البحر وفي أسفل البحر وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة السحاب وفي ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين رد على دعاة الشرك ومن يزعم أنه لا بد من واسطة ولي أو غيره. الله ينجي المؤمنين، ليس هذا خاصا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال الناظم رحمه الله الشيخ عبد الظاهر أبو السمح: هل جاء دعوة غيره في سنة أم أنت فيه تابع الشيطان؟ هل جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدعاء غير الله؟ هذا الوجه السؤال لدعاة الشرك والقبورية، عباد الأضرحة، عباد الأولياء، هل جاء هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ استغيثوا بالأنبياء، استغيثوا بالأولياء، أم أنت فيه تابع الشيطان؟ الجواب: هم تابعون لمن؟ للشيطان. إن كنت فيما تدعيه على هدى فلتأتنا بسواطع البرهان. إن كنت تدعي أنك على هدى وعلى حق، أعطنا سواطع البرهان، أعطنا كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم أوجه الرد على دعاة الشرك، مهما أجلبوا بشبهاتهم وبطروحاتهم الباطلة وبكيدهم، نقول لهم هذا السؤال، نقول لهم هذا السؤال: إذا كان الدعاء شيء جيد، شيء يحبه الله عز وجل، ثم دعاء الأولياء تزعمون أنه لا بأس به أو تزعمون أنه أفضل، أين هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت الشريعة الإسلامية لم تهمل حتى ماذا يفعل الإنسان عندما يتغوط، ماذا يفعل الإنسان عندما يأتي زوجته، ما أهملت الشريعة شيئا أبدا، فكيف هذه المسألة العظيمة عندما يلجأ القلب ويستغيث ويتكلم اللسان وتفعل الجوارح يتقرب إلى غير الله؟ هل يمكن أن الشريعة تهمل هذا؟ لا والله أبدا ما تهمله. كيف تزعمون أنه مشروع أو محبوب أو جائز والشريعة جاءت بتحريمه؟ بل نجد أن البراهين القرآنية والنبوية تدل على إيش؟ بطلان دعاء غير الله وأنه من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. ثم قال رحمه الله: والله ما دعت الصحابة غيره سبحانه وتعالى. ما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استغاثوا، حتى ما استغاثوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما دعت الصحابة غيره يتقربون به كذي الأوثان، يعني مثل الذي يعبد الأوثان، لكن هذا الفعل كان لديهم شركا وفروا منه للإيمان. أي والله الصحابة يعتقدون عقيدة راسخة لا شك فيها أن من دعا غير الله فهو مشرك، ولهذا فروا من هذا الشرك للإيمان، فاستغاثوا بالله ولجأوا إلى الله. وفي سورة الأنفال برهان من هذه البراهين، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله على الإطلاق، صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله وسيد الأنبياء والمرسلين بين ظهرانيهم، ولم يستغيثوا به. لماذا؟ لأنهم تربوا على التوحيد وفروا من هذا الشرك. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ولو قرأتم في السنة لوجدتم أن أشدهم استغاثة بالله من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جلس تلك الليلة رافعا يديه يستغيث بالله عز وجل ويناشد الله ويطلب من الله، حتى رق له الصحابة وقال له أبو بكر: كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك موعدك. ومن البراهين النبوية أن الصحابة فروا من هذا الشرك سورة المجادلة، كلكم تحفظونها: قد سمع الله كمل قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى من؟ وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اقرأ الآية مرة ثانية. امرأة وقعت لها مصيبة. ما هي المصيبة؟ زوجها أوس بن الصامت قال أنت علي كظهر أمي، ما عاد والله أقربك ولا بك، أنت علي كظهر أمي، يعني محرمة علي، الظهار يسمى عند العلماء الظهار. خافت على نفسها، خافت على عيالها، ابتليت من هذا الزوج اسمها خولة رضي الله عنها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، تعلم الحكم الشرعي. قد سمع الله قول التي تجادلك. تقول يا رسول الله زوجي أوس بن الصامت ظاهر مني قال كذا وكذا، وعيالي وأولادي إن تركتهم عنده ضاعوا، وإن أخذتهم عندي جاعوا، ما عاد أنفق عليهم، إن تركتهم عنده ضاعوا، ما هم ربيهم ولا مدبرهم، وإن أخذتهم عندي جاعوا، ما في نفقة، ماذا أفعل؟ إني أشكو إلى الله. شوف التوحيد، شفت الصحابة يعني تأسس في قلوبهم توحيد الله عز وجل، اللجوء إلى الله والشكوى إلى الله. إني أشكو إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم جاء الحكم الشرعي في بيان ماذا يفعل من ظاهر من زوجته. قال والله ما دعت الصحابة غيره يتقربون به كذي الأوثان، لكن هذا الفعل كان لديهم شركا وفروا منه للإيمان. ليس التوسل والتقرب بالهوى بل بالتقى والبر والإحسان. سيشرح الناظم أو الشاعر سيشرح التوسل بالتفصيل. فيقول التوسل إلى الله ليس بالهوى، لأن الآن دعاة الشرك المعاصرين كل أفعالهم الشركية يسمونها إيش؟ وسيلة إلى الله. كل أفعالهم الشركية القبيحة يسمونها وسيلة إلى الله وهي توسل. فيقول لهم ليس التوسل والتقرب بالهوى، هذا ليس صحيحا. كل ما هويت من الباطل وقبيح القول، وأعظم القبيح أن تشرك بالله، بل بالتقى والبر والإحسان. تتوسل إلى الله بالتقوى، تتوسل إلى الله بالبر، تتوسل إلى الله بالإحسان إلى عباده، يعني بالأعمال الصالحة. ولهذا العلماء يقولون إن التوسل ثلاثة أنواع: التوسل الجائز المشروع، توسل إلى الله بأسماء الحسنى، يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وتوسل بالأعمال الصالحة، تعمل عمل صالح وتسأل الله به، تقول يا ربي قرأت القرآن فاغفر لي ذنوبي ويسر لي أموري وارزقني، يا ربي بررت بوالدي وأمي بوالدي ووالدتي فأعطني كذا وكذا، هذا يسمى توسل بالعمل الصالح، مثل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار وسألوا الله بصالح أعمالهم، فأحدهم كان بارا بوالديه، والثاني كان قد تاب من العزيمة على الزنا والفاحشة بعد أن قدر عليها رزقه الله التوبة النصوح منها، وهذا عمل صالح عافاه الله من البلاء والزنا، والثالث توسل الله بعمله الصالح في أداء الأمانات وحفظ حقوق الناس وتنميتها لهم من باب الإحسان لهم، فسألوا الله بصالح أعمالهم فحرك الله الصخرة وخرجوا يمشون، وإلا كانوا في عداد الموتى، فأنقذهم الله عز وجل من هذه المهلكة بعملهم الصالح وبدعائهم وتوسلهم إلى الله عز وجل بالدعاء الذي يحبه سبحانه وتعالى. أما النوع الثالث من أنواع التوسل فهو التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، لا بد يكون حاضر وحي، أما ميت فهذا شرك، وغايب هذا شرك، بل يكون حي وحاضر ورجل صالح ما هو فاجر، فهذا لا بأس بطلب الدعاء منه، ولا نقول إنه سنة أو واجب، لا نقول يجوز أن تطلب مثلا من رجل صالح أن يدعو الله لك، وإن كان خلاف الأولى فالأولى أن تدعو أنت، تسأل ربك أنت، فهذا هو الأفضل والأولى، لكن لا بأس، لأن وردت السنة بهذا، مثل الرجل الأعمى الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو ربه عز وجل أن يستجيب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا هو فرد الله عليه بصره. ومثل أيضا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغيثنا. فرفع الصحابة أيديهم ويقولون: اللهم أغيثنا 3 مرات، فنزل المطر بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر أمامه، فهذا جائز. ولهذا هذا من أنواع التوسل المشروع الجائز، ليس يقول نعيد البيت مرة أخرى، يقول: ليس التوسل والتقرب بالهوى بل بالتقى والبر والإحسان. هذا كتاب الله يفصل بيننا، إي والله الفصل بيننا وبين دعاة الشرك كتاب الله. ودعاة الشرك اليوم مجتهدين أو مجتهدون على الباطل في قنوات فضائية وفي انترنت، نقول لهم: هذا كتاب الله يفصل بيننا. هل جاء فيه توسلوا بفلاني؟ الله أكبر. هل جاء في القرآن، هل جاء في السنة توسلوا بفلان؟ لا والله ما جاء، لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم توسلوا بفلان أو توسلوا بفلان. وأما الحديث المكذوب المفترى الذي افتراه بعض الكذابين: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا كذب مفترى لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم وبإجماع أهل الحديث، وحكى على ذلك الإجماع أهل العلم بالحديث. قال: هذا كتاب الله يفصل بيننا، هل جاء فيه توسلوا بفلان؟ إن التوسل في الكتاب لواضح، وإذا فطنت فإنه نوعان، توسل مشروع وتوسل إيش؟ مبتدع ممنوع. وهذا الذي سنقرأه الآن إن شاء الله تعالى. نعم.
قال الناظم: التوسل الشركي فتوسل للمشركين بسورة الإسراء، فتوسل للمشركين بسورة الإسراء ادعوا ليس لها كتمان، وبسورة الزمر ادعوا أولها أولها، وبسورة الزمر ادعوا أولها تجد نصا صريحا واضح التبيان.
يقول: التوسل الشركي مذكور في القرآن العظيم، سبحان الله، نعم مذكور. يقول: اقرأ آيتين، آية في سورة الإسراء وآية في سورة الزمر. أما سورة الإسراء في قوله: قل ادعوا، إذا أنت حافظ سورة الإسراء عرفت مراده، لأن الآية اللي فيها هذه الجملة هي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية الكريمة قال أهل العلم بالتفسير في سبب نزولها: نزلت في قوم من المشركين، في قوم من المشركين يدعون المسيح وعزيرا، يدعون المسيح نبي الله المسيح وعزير، وهو نبي على ما ذكر في كتب أهل العلم، يستغيثون بهم ويدعونهم. فقال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون، لا المسيح ولا عزير ولا غيرهم، لا يملكون كشف الضر عنكم، الضر إذا نزل بك ما يملك هذا كشفه، مخلوق هذا، ولا تحويلا، يعني لا يحوله من صفة إلى صفة. ثم قال: أولئك الذين يدعون المسيح وعزير، إيش حالهم؟ أولئك الذين يبتغون إلى ربهم وسيلة، يعني هم أصلا من عبدوهم هم يتقربون إلى الله، يبتغون يعني يطلبون إلى ربهم، يعني إخلاص الوسيلة، يعني العمل الصالح الذي يوصلهم إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني هم يخافون من الله ويرجون الله، جمعوا بين الخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وفي هذا رد على من زعم أن الله يعبد بالحب فقط. هناك من ظلال الصوفية يقول: لا تعبد الله طمعا في جنته ولا تعبد الله خوفا من ناره، فهذه عبادة العبيد، أما التجار والصالحين الكمل يعبدون الله حبا فيه فقط، حسبنا الله عليهم. يعني هذا القرآن اللي نزل الله يثني على هؤلاء الأنبياء، يثني الله على الأنبياء وعلى كم العباد الله بأنهم يرجون رحمته وإيش ويخافون عذابه. يعني هذول صاروا مهم من أفضل الناس، أفضل الناس اللي فقط الحب، لا هذا كلام باطل. وقال الله في سورة الأنبياء عن أنبيائه لما ذكرهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فجمعوا بين الرغب وإيش والرهب، الرغب الطمع والرجاء، والرغب والرهب هو الخوف. ولهذا عبادة الله لا بد فيها من إيش؟ الحب والخوف والرجاء. ما يصلح نعبد الله بالحب فقط، نحبك يا رب ولا نخاف منك ولا نرجوك، لا. ولا يصلح نعبد الله بالخوف فقط، نخاف منك يا رب ولا نرجو رحمتك. ولا يصلح نعبد الله بالرجاء فقط، نرجو رحمتك ولا نخاف منك، لا. بل نجمع بين هذه الثلاثة، نحب الله ونخاف منه ونرجوه. وهذا مذكور في قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين حب، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال فتحبه لذلك. الرحمن الرحيم إيش؟ رجاء ولا خوف؟ ها؟ رجاء، لأن الرحمة. مالك يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء، إيش؟ خوف، تخاف. فهنا جمع بين الحب والخوف والرجاء، هذه أصول العبادة. إذن من يدعو عزيرا أو المسيح ابن مريم هذا يعتبر إيش؟ مشرك، كما نص الله عليه في سورة الإسراء. طيب، قيل من أسباب النزول في هذه الآية الكريمة نفسها، وهذا مروي عن ابن مسعود قال: كان قوم من المشركين يعبدون أناسا من الجن، ينادونهم ويستغيثون بهم وينادونهم ويطلبون منهم الحاجات، تقربون إليهم. قال: فأسلم أولئك الجن. الله من على هؤلاء الجن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلموا ودخلوا في دين الإسلام وتركوا إيش؟ الشرك، وتركوا الكفر، وتركوا ما هم عليه من الضلال. من الله عليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى الثقلين الإنس والجن، فمن أطاعه واتبع دينه ودخل في دعوته، دعوة الإسلام، فهو السعيد الناجي في الدنيا والآخرة، ومن خرج عنها فهو الكافر الشقي في الدنيا والآخرة. فهؤلاء الجن أسلموا، لكن أولئك المشركين من الإنس لا زالوا على إيش؟ على دعواتهم واستغاثاتهم بالجن. فقال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، يعني من هؤلاء الجن الذين أسلموا، انشغلوا عنهم، مشغولون عن شرك هؤلاء. أولئك الذين يدعون إيش حالهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وأيا ما كان، فالعلماء صرحوا وقالوا إن هذه الآية ليست خاصة بمن عبد المسيح أو عبد العزير أو عبد الجن، لا، بل كل من عبد من يعبد الله. لأن هناك ناس يعبدون مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويطلبون من الحاجات ويطلبون من المدد، هناك من يعبد الحسن والحسين ويستغيث به. نقول له هذه الآية الكريمة: أولئك الذين تدعونهم مشغولون عنكم ولا يرضون شرككم، هم الآن في الجنة وهم الآن مشغولون بالنعيم، وهم في حال حياتهم كانوا يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الحجة الأولى في الرد على هذا التوسل الشركي. قال: وبسورة الزمر أتل أولها تجد نصا صريحا واضح التبيان. اقرأ سورة الزمر من أولها تجد نصا صريحا واضح التبيان في التوسل الشركي. أنا أقرأ عليك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حجتهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء سواء أنبياء أو ملائكة أو من الجن أو من الصالحين والأولياء أو من غيرهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فرد الله عليهم: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كافر كاذب كفار. فكفرهم الله عز وجل ووصفهم بالكذب، فهذا أعظم الكذب وهو الشرك بالله عز وجل. فهذا النص، لأننا نقف عند هذا، نكمل بعد المغرب، لكن يعني نقتصر على هذا المقدار لأن اللي بعده موضوع مستقل. فهذا النص من كلام الله عز وجل يا أخواني يتكرر في شرك المشركين حتى هذه اللحظة. الآن اللي تشوفهم يعني يتعبدون عند أصحاب القبور يستغيثون بهم ويطوفون بهم وينذرون لهم، ليش أنت تصنع هذا الشيء؟ قال: أنا ذنوب كثيرة عندي، وأنا يعني كيف أنا ما أقدر أدخل على الله سبحانه وتعالى من ذنوبي، لكن هؤلاء هم يقربونني إلى الله. إذا هم رضوا عني، هم لهم كرامات، هم لهم قدرات عظيمة جدا، ويلعب في عقولهم ويعشعش في أذهانهم مخرقات الصوفية وكذباتهم وافتراءاتهم، مثل الولي الفلاني من رآه، أو من رأى من رآه، أو من رأى من رأى من رآه، أو من رأى من رأى من رأى من رآه، إلى خامس واحد لا يدخلون النار. يا أخي أبو لهب رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وحنا نقرأ: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي ما نفعه، هو في نار جهنم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. كفار قريش كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم في نار جهنم، كيف هل يتدعون ولي أو شيخ طريقة يصلح له هذا الشيء؟ أعوذ بالله. أو يقولون إن هذا الولي مثل ما يقولون البدوي، ما تدخل مصر ذرة ولا تخرج إلا بإذنه، ولا علي بن أبي طالب يدبر الكون بيده اليسرى من تحت الخنصر، يدبر الكون كله. فإذا عشعشت في أذهانهم هذه الممخرقات، قالوا إن علي والبدوي أو كذا أو كذا يقربون نائش إلى الله، فجعلوا فيهم خصائص الألوهية، واعتقدوا فيهم أنهم يعلمون الغيب، واعتقدوا فيهم أنهم يقدرون على ولا يسمونها كرامات، وهذه من كراماتهم. أنت ما تؤمن بالكرامات، أنت تنكر الكرامات، أنت أنت أنت، وبهذه الطريقة يدخلون على الناس الشرك ويدخلون عليهم. ولهذا قال: وبسورة الزمر اتلو أولها تجد نصا صريحا واضح التبيان. إذن هذا التوسل الشركي عبادة غير الله عز وجل، مهما احتج أصحابه فهم على باطل وعلى ضلال. لا نغتر بهم، ونتمسك بالتوحيد الخالص لله رب العالمين. ألا لله الدين الخالص، اعبد الله مخلصا له الدين. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإخلاص، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة، ويرزقنا وإياكم لزوم الجماعة، ويعصمنا من نزغات الشيطان ومن ظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونكمل درسنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمة النبي صلى الله عليه وسلم محمد هم الذين نعم ينقسمون إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الإجابة هم الذين استجابوا وأسلموا ودخلوا في الدين، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا القسم الأول سمى أمة الإجابة، وهذا الذي يعني ينقدح في ذهن المسلمين ويسرع عليه أول وهلة، هذا المعنى أمة الإجابة، كل من دخل في الدين. النوع الثاني من أمة ما يطلق عليه الأمة نوعين قلنا. النوع الثاني هو أمة الدعوة، كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فواجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود اليوم في هذا الوقت والنصارى والمجوس وجميع أهل الأرض الجن منهم والإنس واجب عليهم أن يدخلوا تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وينقادوا لدينه ويسلموا ويتبعوه صلى الله عليه وسلم.